بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس 15 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم 19 من شهر جماد الثاني عام 1426 للهجرة النبوية. وسنبدأ كتابا جديدا من كتب متن أبي شجاع، وأقصد بالكتاب ما سبق أن قدمناه، وهو جملة مختصة من العلم تحتوي على أبواب وفصول ومسائل. ففرغنا الآن من كتاب الطهارة، تكلمنا فيه عن أنواع المياه من ناحية التطهير، وكذلك النجاسات وطهارتها أو الطهارة منها، وكذلك ما يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين والحيض والنفاس والاستنجاء وآدابه وغير ذلك من المسائل. وها نحن الآن ندخل مع بداية الدرس 15 في كتاب جديد، وهو كتاب الصلاة. والصلاة معناها اللغوي الدعاء بخير، وذلك أخذ من قول الله عز وجل على سبيل المثال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي يدعو لهم. أما معناها الشرعي فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. يعني لماذا سميت الصلاة الشرعية المعروفة اليوم التي تحتوي على قراءة وتحتوي على ركوع وسجود ودعاء، لماذا سميت بالصلاة؟ سميت بالصلاة من باب إطلاق الكل على وإرادة جزء منها وهو الدعاء، فسميت الصلاة بمعنى الدعاء، وذلك لأن بعض أجزائها هو الدعاء، فأطلق اسم الجزء على اسم الكل. وإلا كان بالإمكان أن تسمى الصلاة أن نسميها السجود أو نسميها الركوع أو نسميها القراءة، لكن هكذا أصبح اسمها الشرعي هو الصلاة. فهذا من أنواع الحقائق الشرعية التي غلبت على الحقائق اللغوية، لأن اللفظ من حيث إرادة من حيث انصرافه إلى معنى محدد أو إلى معنى يسبق في الذهن ينقسم إلى ثلاث أقسام: الحقيقة اللغوية وهي ما تواضع عليه العرب قبل الإسلام، يعني بكثير قد تواضع العرب على كلمات معينة أرادوا بها معاني معينة، فعندما يقولون مثلا رجل يقصدون به هذا الجنس الآدمي المذكر، وعندما يقولون امرأة يقصدون بها الأنثى من هذا الجنس، وعندما يقولون مثلا فرس يقصدون به الأنثى من ذلك الحيوان السريع الذي المعروف في الأذهان. وهناك الحقيقة الشرعية وهي الحقيقة التي غلبت على معناها اللغوي عند العرب، مثل الصلاة مثلا ومثل الصوم. فالصوم عند العرب يقصد به الإمساك، سواء كان الإمساك عن الأكل أو الشرب أو الكلام أو عن الحركة أو عن الجهاد، وذكر في ذلك يعني الكثير من الشواهد: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العذاب وأخرى تعرف اللجمة، وإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وغير ذلك من الأمور تبين الصوم عن الإمساك. ولكن عندما نقول فلان صائم فنحن لا نعني أنه ممسك عن الكلام، ولا نعني أنه ممسك عن الاختلاط بالناس مثلا، بل نقصد بذلك الامساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من صلاة الفجر إلى صلاة من دخول وقت الفجر إلى دخول وقت المغرب. فهذه هي أنواع الحقائق الشرعية. ثم هناك الحقيقة العرفية وهي ما يتعارف عليه قوم من الأقوام على مصطلح ما فيسبق في الذهن على الحقيقة اللغوية أو حتى على الحقيقة الشرعية. من أمثلة ذلك مثلا عندما نقول سيارة، السيارة هذا مصطلح معناها حقيقة لغوية معناها القوم السائرون، وجاءت سيارة
فأرسلوا واردهم فالسيارة أي الناس السائرون. ولكن الآن في المصطلح كحقيقة عرفية تعرف عليها مثلا أهل هذا العصر، وهو أن السيارة هي مركبة ذات أربع عجلات أو أربع إطارات تسير بوقود يسمى البنزين وغير ذلك من الأمور التي تعرفونها. عموما بدأ المؤلف رحمه الله بالفرائض منها، وبدأ من الفرض بأوقاتها، وذلك لأن الفرائض هي أهم من النوافل وأفضل، وسيأتي أنه سيبدأ بالأوقات لأن الوقت هو يعني أما تبعا لما ذكره العلماء المتقدمون كالإمام الشافعي وغيره في التصنيف، أو لأن الوقت هو الظرف التي تبدأ به الصلاة، فبفوته تفوت الصلاة وبدخوله تجب الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة المفروضة خمس، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات، والمقصود بالخمس هنا أي العينية كل يوم وليلة، وإلا هناك فروض كفايات كصلاة الجنازة، ومثلا كما يرى بعض العلماء صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدين، وهذه كلها عند الشافعية سنن، لكن عند بعض المذاهب في الحنابلة هي فروض كفاية. يدخل في ذلك أيضا الجمعة، لأن الجمعة وإن كانت صلاة مستقلة إلا أنها كالظهر من ناحية الوقت في دخول والخروج، وإن كانت تختلف في بعض يعني الشروط كاشتراط خطبتين وبعض الشروط أخرى تأتي في بابها. والأصل فيها قبل الإجماع آيات كثيرة كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهناك آيات بالمئات في الصلاة في القرآن في الأمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أي المحافظة عليها في أوقاتها وأداؤها بإكمال واجباتها وسننها. ومنها أيضا قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي حتما وفرضا، وموقوتا أي مؤقتا بوقت. والآيات في ذلك كثيرة جدا لا تخفى على الكثير. وهناك أيضا أخبار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة للغاية أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فرض الله على أمة ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة، وقال: هي 5 وهي 50، يعني 5 في العدد و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وعندما قال له الأعرابي: فماذا فرض الله عليه؟ قال له: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له أخبرهم، قال له من ضمن ما قال: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فالحديث في ذلك كثيرة جدا للغاية. وخرج بالعينية عندما قلنا يعني أنها العينية الخمسية العينية، خرج صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية وقد سبق ذكر هذا. وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة، وقيل بستة أشهر، وهذا من خصائص هذه الفريضة العظيمة أنها فرضت في السماء بخلاف بقية الفروض والواجبات والتشريعات الإسلامية الأخرى، فإنها فرضت وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ الآن في ما ذكره رحمه الله في فصل مواقيت الصلاة. وكثير من علماء الشافعية يبدأون كتاب الصلاة بذكر مواقيت الصلاة تبعا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه افتتح الصلاة بذكر مواقيتها. والأصل فيها في تحديد المواقيت قوله الآية مثلا في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بحين تمسون صلوات المسائية هنا أول شيء قول أراد بقوله يعني فسبحان الله أي معنى الصلاة. فقال ابن عباس: أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وبحين تصبحون صلاة الصبح، وبعشيا صلاة العصر، وبحين تظهرون صلاة الظهر. ومنها خبر أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، ويقصد بذلك صلى الله عليه وسلم عندما فرض الله الصلوات الخمس نزل جبريل في اليوم التالي وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة يومين في بداية كل وقت ونهايته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. وهناك الروايات الأخرى لهذا الحديث قد تكرر مثل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم من فعله هو لبعض الأعراب يرشدهم، فبدأ الظهر فعلا حين زالت الشمس، وكان الفي قدر الشراك، والعمر حين كان ظله أي شيء مثله. قول قدر الشراك يعني يشير إلى أن الفي أو ظل الشيء كان يعني قصيرا، بمعنى أن الشمس كانت في كبد السماء وهو وقت الاستواء، وسيأتي الحديث عنه، أي أنها لم تمل بعد إلى الغروب أو كادت تميل إلى الغروب، فصلى به الظهر. والعصر حين كان ظله أي شيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم يعني عندما غربت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، فهذه بداية وقتها يعني عندما غاب الشفق الأحمر، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، أي أنه بدخول وقت الفجر. فلما كان الغد صلى به الظهر حين كان ظله مثله، إذن وهو نهاية وقت العصر. طبعا ذكر العصر أنه صلىها في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى الظهر حين كان ظل الشيء مثله. قال العلماء: ما أراد أنهم يشتركان في الوقتين، إنما أراد يعني أنه صلى الله عليه وسلم سلم من الظهر مع مصير كل شيء مثله، والعصر حين كان ظله مثليه. وقد قال علماء الشافعية أن هذا هو وقت الفضيلة أو الاختيار للعصر، أو وقت الاختيار بعبارة أدق، لأن الصلاة تأتي أن لها أوقات، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز، وبعض الصلوات لها وقت كراهة، وهناك وقت عذر ووقت حرمة، كلها سوف تأتي فيما يلي. فقوله حين كان ظله مثله ليس معناه أن العصر ينتهي وقتها عندما يصير ظل الشيء مثله. والمغرب حين أفطر الصائم، فيلاحظ هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل صلى به كلا اليومين حين أفطر الصائم، فكان هذا عمدة للمذهب الجديد مذهب الشافعية، أن المغرب وقتها قصير وأنها تؤدى فقط بمقدار يعني الطهارة وستر العورة وأذان وإقامة وصلاة خمس أو سبع ركعات. وإن كان سيأتي أن المذهب القديم، بل قيل أنه مذهب جديد أيضا للإمام الشافعي أنه علق الحديث به، أن المغرب ينتهي بها بمغيب الشفق الأحمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والعشاء إلى ثلث الليل. وقال الشافعي أيضا أن هذا هو أيضا وقت اختيار، أما نهاية الوقت فيمتد إلى نهاية الليل إلى قبيل الفجر. والفجر فأسفر أي عندما أسفر الوقت. وسيأتي أيضا أن هذا هو وقت الاختيار أيضا، وإلا الوقت يمتد إلى أن تطلع الشمس، لأنه سيأتي أنه سلم صلىها لبعض الأعراب عندما سألوه، حتى قالوا قد طلعت الشمس أو كادت تطلع. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود وغيره. وكما ذكرت لكم، قوله صلى الله عليه وسلم صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في يوم الأول في هذا الوقت. وقد ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله نافيا أن تشترك الصلاتان في وقت واحد. ويدل له خبر مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر. إذن لا يمكن أن يكون الظهر والعصر يشتركان في يعني دقائق أبدا. كل صلاة لا يدخل وقتها إلا عندما تنتهي وقت الصلاة الأخرى، إلا الفجر فقط. وسيأتي الحديث عن هذا بنوع من يعني التفصيل المناسب. ومنها أيضا ما رواه مسلم من أدلة مواقفنا، ما رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له مواقيتها عمليا، لأنه عندما يقول له مثلا الصلاة حين تزول الشمس، ربما الأعراب يعلمون معنى زوال الشمس، ولكن عندما يقول عندما يفرض بشيء مثله أو مثليه أو مغيب الشفق، ربما لا يدرك هذا إدراكا تاما مثلا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها درسا عمليا. وهذا أيضا بيان لأن طرق التعليم تتعدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أساليب متعددة في التعليم، منها أنه كان يستخدم أسلوب المحاضرة كما كان يلقى عليهم الخطب والدروس، ومنها هذه الأساليب العملية، ومنها ضرب الأمثال، ومنها القصص، ومنها بالقدوة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فالمهم أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن بغلس، يعني عندما كان دخول وقت الفجر في أوله، يعني في شدة ظلمة بداية الفجر، فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس يعني غابت، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق اللي هو الأحمر، ثم أمره الغد فنور بالصبح يعني حتى أسفر الوقت صلى الصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، المعنى الإبراد هنا أي أنه انتظر حتى ضعفت الشمس قليلا وصار للحيطان ظل يسير فيه الذهاب إلى المسجد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، يعني هي اتجهت نحو الغروب بشيء كثير لكنها لم تبدأ في اكتساب لون الصفرة والحمرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، فدل هذا الحديث أن وقت المغرب يمتد إلى الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، شك بعض الرواة، وهذا أيضا عند الشافعية وقت اختيار وإلا هو يمتد إلى الفجر، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم أين السائل ما بين ما رأيت وقت. وهناك أيضا حديث الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلن يرد عليه شيئا صلى الله عليه وسلم، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني بداية دخول وقت الفجر يعني لازل هناك الظلمة، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة يعني لازم بداية الوقت لم تمل نحو الغروب ميلا واضحا، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها يعني سلم منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. هذا الآن دليل على أن الإسفار المذكور في الأحاديث السابقة هو هذا وقت الاختيار والفضيلة، وليس المقصود أن هذا هو وقت النهاية، بدليل هذا الحديث فوقت الفجر يمتد كما سيأتي إلى طلوع الشمس أو بداية أول طلوعها، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس يعني اختفت لون الحمرة فهي الآن على وشك المغيب، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فهذه حديث مشهورة في هذا الموضوع وهي تبين وهي أساس عموما اختلاف العلماء في هذا الباب، وإن كان خلافهم في الوقت يعني خلافا ليس بالأمر الكبير، هناك بعض العلماء يرى أن الوقت العشاء ينتهي عند ثلث الليل أو نصفه، هناك بعض العلماء يرون أنه يحرم تأخير الصلاة صلاة العصر مثلا بعد أن يكون طول الظل مثليه، يعني في هذه الخلافات يعني البسيطة جدا، ولكن نسأل الله كلها أن تكون يعني من خلاف العلماء من خلاف التنوع الذي يكون سببا يعني في التيسير على المسلمين. ولما كانت الظهر هي أول صلاة ظهرت يعني هي سنة الظهر كما يقول العلماء لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام بعدما فرضت الصلوات الخمس، لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ الله تعالى بها في قوله تعالى قيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها إلى غسق الليل يعني إلى العشاء، يدخل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن كلها صلوات كما ترون أيها الإخوة صلوات متقاربة، ما بين الظهر والعصر قرابت ساعتين ونصف أو ثلاث، ما بين العصر والمغرب ساعتين ونصف أو ثلاث، ما بين المغرب والعشاء قرابة يعني ساعة وربع أو ساعة ونصف، فهي صلوات متقاربة. ثم يأتي الوقت الطويل ما بين العشاء إلى الفجر، ثم من الفجر إلى الظهر، فهنا الفجر وقع في منتصف وقت طويل جدا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون الجزء الأول من هذا الوقت الطويل العشاء للنوم والراحة وطاعة الله في الخلوة وما شابه ذلك، وأن يكون الوقت الطويل الآخر بعد هذه الصلاة للفجر للتكسب والمعيشة، وتكون الأوقات الأخرى متقاربة كأنها لأداء ما يعني يحتاجه المسلم في يومه من صلة أرحامه أو من مزاولة أعمال أخرى أو مثلا من علم وتعليم وما شابه ذلك. فقال المصنف رحمه الله الظهر يعني أي صلاته، وهي لأنها تفعل في الظهيرة وقت الظهيرة ظهور الشمس واشتداد الحر، وقيل لأنها ظاهرة وسط النهار، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت كما ذكرنا، وأول وقتها زوال الشمس أي وقت زوال الشمس يعني يدخل وقتها بالزوال، ومعنى الزوال ميل الشمس عن وسط السماء، إذا بلغت الشمس عندما تشرق من جهة المشرق تبدأ ترتفع ترتفع حتى تصل إلى الوسط، فإذا وصلت إلى وسط السماء والناظر إلى الظل يلاحظ أنه في هذا الوقت الظل لا يكاد يتحرك، تكون حركة الشمس أو حركة الظل فيه غير ملحوظة، فهذا هو وقت الاستواء. ثم بعد ذلك تبدأ تميل إلى جهة المغرب فيلاحظ عليك أن الظل بدأ يتحرك فيزيد الظل على ظله. فيزيد الظل عن ظل الاستواء قليلا، فمجرد ما يتحرك الظل بعد ما يتبين للناظر أنه كأنه خشبت هنا يدخل وقت الظهر. وأحيانا لا يكون للشخص أي قليلا معذرة في أعيد الحديث ومعذرة، فأقول أن أحيانا في الأيام الصيف الشديدة عندما يكون في أيام التي يطول فيها النهار جدا وهي أيام الصيف خصوصا في المناطق الحارة، ربما لو أقيم شخص عمود مثلا أو شخص وقف في الشمس لا يكاد يرى لنفسه أي ظل، وذلك معناه أن الشمس عمودية جدا على الرأس فلا يكون الإنسان ظل، فإذا مالت إلى الغروب بدأ الظل مرة أخرى، هنا نقول بدأ وقت الظهر. وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال يعني بعد خصم الزوال أو مقدار هذا الظل، يعني نعيد مرة أخرى، لو كان إنسان طوله مثلا أو شخص طوله مثلا 5 أمتار فأقمناه مثلا، فعندما تشرق الشمس وتبدأ تعكس عليها يكون ظله ناحية المغرب ويكون ظله طويلا جدا ويبدأ يتقاصر شيئا فشيئا مع ارتفاع الشمس يتقاصر الظل حتى لا يكاد يوجد له ظل. في الأيام الحارة يكون ظل الاستواء قصير جدا، في الأيام شديدة الحرارة عندما يكون اليوم في, في, في النهار أطول الأيام وفي الأقطار الحارة لا يكاد يوجد الإنسان ظل، في أيام الشتاء يكون الظل أطول. فنفترض أنه كان ظل هذا الشخص ذي 5 أمتار طوله مترا واحدا، ثم ثبت الظل معناه أن الشمس بلغت الآن كبد السماء، ثم بعد ذلك بدأ الظل يتحرك في التقاصر لأن الشمس بدأت تتحرك ناحية المغرب، ففي هذه الحالة سيبدأ الظل يتقاصر من جهة المغرب ثم يبدأ يعني يسلك جهة المشرق، فإذا حسبنا ظل الاستواء متر فهذه تقسم من 5 الأعار التي هي طول هذا الشخص، فمعنى ذلك إذا صار طول ظل هذا الشخص 4 أمتار من جهة المشرق نقول هذا الآن صار ظل كل شيء مثله، لأنه إذا حسبنا هذه 4 الأمتار وظل الاستواء مثلا متر فهذه 5 أمتار. في الأيام التي كما ظكرت لا يوجد فيها أي ظل للاستواء فإذا بلغ طول الشخص 5 متر لأن طول 5 متر في هذا الطول إلى 5 متر يكون انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وعموما هذا أمر يعرفه الفلكيون، فالظهر على هذا عدد من الأوقات فيها وقت فضيلة، وهذا وقت لا تختص به الظهر، كل صلاة لها وقت فضيلة. ما هو وقت الفضيلة؟ هو أولها بمقدار ما يستعد الإنسان بوضوئه أو اغتساله وأن يستر عورته ويلبس الملابس اللائقة به، وبمقدار أذان وإقامة وأداء سنة قبلية والفريضة وأداء سنة بعدية إن كان لهذه الصلاة سنة قبلية أو بعدية، فنقول هذا الوقت هو قرابة ربع ثلث فلنفترض نصف ساعة مثلا، هذا هو وقت الفضيلة من كل فرض. وهناك وقت اختيار، وقت الاختيار مثلا في الظهر إلى آخره، إلى آخر وقت الظهر كله اختيار. وهناك وقت العذر وهو مثلا في صلاة الظهر وقت العذر لها عندما يراد جمعها مع العصر، فيكون وقت العصر هو وقت عذر لصلاة الظهر، بمعنى أن الإنسان معذور في تأخير الصلاة صلاة الظهر إلى العصر إذا كان يريد الجمع، كما في حالة السفر أو عندما يجمع في حالة الإقامة بسبب المطر. وهناك وقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر له، يعني نفترض أنه يحتاج لصلاته 5 دقائق فأخر الوقت في الصلاة حتى عندما بلغ الوقت ما يسع صلاة ركعة أو ركعتين، فنقول هذا الآن يسمى وقت حرمة، فإذا صلىها حسبت له الصلاة أداء لأنه أوقع فيها ركعة، لأن سيأتي أنه إذا أوقع المصلي ركعة من الصلاة في الوقت فصلاته أداء، ولكنه يحرم عليه أن يؤخر بدون عذر إلى هذا الوقت الضيق. ثم دخل في وقت العصر، قال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وهذا ما أشار له الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال فإذا جاوز ظل الشيء مثله أقل زيادة فقد دخل وقت العصر. وعموما هذه الزيادة البسيطة هي من وقت العصر وليست من وقت الظهر، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، يعني هذا يبين أن العصر لها وقت فضيلة وهو أولها بمقدار ما يسع ما ذكرنا الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة والسنن والـ4 ركعات، هذا يسمى وقت الفضيلة. ثم هناك وقت اختيار وهو إلى ظل المثلين، لأنه في حديث جبريل صلى العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، وبينما في بعض الصلوات قال حتى احمرت الشمس أو أوشكت أن تحمر، فجمع العلماء بين هذا على أنها عندما يكون ظل شيء مثليه إلى هنا ينتقي وقت الاختيار وهو أقل من الفضيلة، وما بعد ذلك إلى الإحمرار يسمى وقت الجواز. فإذا احمرت الشمس وبدأت في المغيب هذا وقت الكراهة الشديدة، فإذا غابت بعد ذلك فمن صلى أو أوقع ولو التسليم أوقعها خارج الوقت بدون عذر فهذا الوقت يسمى وقت الحرمة. وقول جبريل عليه السلام في ذلك في حديثه الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار. وآخره ثم قال وفي الجواز، يعني وآخر وقت العصر في الجواز إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة نفر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. إذن العمدة في أحاديث الأوقات هو حديث جبريل وحديث السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات وفعل صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمدة. ثم تأتي الأحاديث الأخرى التي تردف لكي تبين بالدقة المتناهية بداية أو نهاية هذه الصلوات. وروى ابن شيبة بإسناد في صحيح مسلم، أي الإسناد يعني معتبر، قوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تغرب الشمس، فعلى هذا للعصر وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار إلى ظل المثنين ووقت جواز بلا كراهة إلى الإحمرار، لأن النبي قد فعله. وهناك وقت كراهة بعد الإحمرار، وهناك وقت عذر وهو من أراد أن يجمع العصر جمع تقديم فيكون وقت الظهر عذر، وقت عذر لها. وهناك وقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها وإن قلنا إنها أداء. ثم قال والمغرب ووقتها واحد، أي لا اختيار فيه كما في حديث جبريل المار، وهو بعد وهو غروب الشمس، يعني يدخل أولا بعد غروب الشمس، وسميت لذلك لفعلها عقب الغروب سميت صلاة المغرب، يعني كان إشارة إلى غروب الشمس، وأصل الغروب البعد والمراد تكامل الغروب، يعني هو لا يجوز وقتها بعد أن يبدأ القرص قرص الشمس في المغيب، بل لابد من تكامل غروبها على خلاف طلوع الشمس، إذا طلع أول قوس الشمس فقد انتهى وقت الفجر، ومن أخرها إلى هذا الوقت عامدا فقد أثن. ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق، ويمتد يعني على القول الجديد قال يعني وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن أو ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، يعني يمتد وقتها على القول الجديد بمقدار ما يؤذن لوقتها ويتوضأ أو يتيمم إن كان ليس هناك ماء، أو يغتسل إن كان يحتاج إلى غسل، ويستر العورة، ولا يكفي فقط مستر العورة لكن أيضا يلبس الثياب اللائقة به عرفا كما ذكر يعني بعض علماء الشافعية. يعني إذا كان إنسان من عادته لبس البشت مثلا أو العمامة ويحتاج إلى نوع من الهيئة المناسبة له فهذا فقضى بعض الوقت مثل هذا الأمر فهو لا يخرج عن وقت الفضيلة. ويقيم الصلاة ويصلي بمقدار 5 ركعات، ولأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها صلاها في وقتين مختلفين. وهذا استدل به يعني بعض علماء الشافعية المتقدمين، ولكن رده عليهم المتأخرون بأن جبريل عليه السلام إنما بين الوقت المختار، وقت يعني الفضيلة وما يقرب منه، وأما الوقت الجائز وهو محل نزاع علماء الشافعية فليس فيه تعرض له. والمراد بالركعات 5 هنا المغرب وسنة البعدية، وذكر بعض العلماء كإمام الحرمين 7 ركعات زاد ركعتين قبلها على أساس أنه تسن هاتان الركعتان وهو الصحيح، ويعتبر أيضا وقت أكلة يعني حتى الشبع المعتدل، لأنه ورد الصحيحين إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، فالناس يعني يتناولون العشاء قبيل المغرب، فإذا قدم العشاء ووضع فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا على عشائكم. إذن فليعذر الإنسان أيضا يتناول يعني ما يسد رمقه مع زيادة، يعني ليس بالتحديد ما يسد رمقه، شبع معتدل. ولكن في القول القديم وهو القول الأظهر وهو القول الأصح وهو الذي بعض العلماء قال بل هو القول الجديد، أن الإمام الشافعي علق القول بهذا به على الحديث قال حتى يغيب الشفق الأحمر، قال النووي هذا القديم أظهر، وقال في المجموع بل هو جديد أيضا، لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء وهو من كتبه الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في يعني الصحاح منها في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر، وأيضا حديث مسلم مقدم عليه لأنها متأخرة بالمدينة، أما حديث صلاة جبريل فهو في مكة فالعجلة في أول التشريع، ولأن حديث مسلم وغير أكثر رواه وأصح إسنادا، وعلى هذا فيكون للمغرب يعني وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت، ووقت جواز وهو ما لم يغب الشفق، وهناك وقت عذر لمن يجمع المغرب جامع تأخير، ولها وقت حرمة كما ذكرنا لمن يؤخرها بدون يعني عذر بحيث يخرج منها ولو التسليمة. ثم بدأ في الحديث عن وقت العشاء فقال والعشاء ووقتها إذا غاب الشفق الأحمر، يعني يصل أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وخرج بالأحمر مثلا شفق الأصفر والأبيض، فهذا لا عبرة به، العبرة بالأحمر الذي يدل على بقاء شعاع الشمس. هناك في بعض الأقطار يكون أناس ليس لهم لا يغيب عليهم شفق، تظل الشمس فيها نوع من الإحمرار، يظل أفقهم محمرا إلى دخول الفجر، فهؤلاء يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم، فإن كان شفقهم يعني أقرب البلاد يغيب عند ربع الليل مثلا اعتبر مضي ربع الليل من هؤلاء، لأنهم يصبرون بمقدار ما يمضي من ليلهم، يعني لو كان يحتاج هذا ساعة في بعض البلاد القريبة حتى يغيب الشفق فهم ما ينتظرون ساعة، يحسبون النسبة أن ربما استغرق ليلهم، قد تكون هذه الساعة في بعض البلاد ساعة ينتهي المغرب ويدخل الفجر، وقد أدركت هذا في بعض الأخوة إذا تقدم إلى الشمال الليل قصير جدا، وما بعد الفجر إلى يعني طلوع الشمس وقت طويل، تختل هذه الأوقات. لذلك الرقعة العربية الإسلامية مثلا الجزيرة العربية والشام ومصر واليمن وهي دخل الجزيرة ويعني ما جاور هذه المناطق وشمال أفريقيا هي حقيقة مناطق اعتدال، إذا ذهبت أشملت واتجهت جنوبا هذه الأوقات فيها يحدث فيها نوع من الخلل، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل يعني وقت الفضيلة للعشاء أولها، وفي الاختيار إلى ثلث الليل الوارد في الحديث لخبر جبريل السابق وغيره، وقوله فيها بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على قول الاختيار، وفي قول النصف لخبر لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، صححه الحاكم على شرط الشيخين، وفي الجواز يعني وآخر في وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، رواه مسلم. فهذا الحديث استدل به الشافعية على أن الصلوات متعاقبة، يخرج الظهر يدخل العصر، يخرج العصر يدخل المغرب، يخرج المغرب يدخل العشاء، يخرج العشاء يدخل الفجر، يخرج الفجر بطلوع الشمس لكن لا يدخل الظهر لأن دخول وقت الظهر منصوص عليه أنه عند زوال الشمس، وخروج وقت الفجر منصوص عليه بالنص أنه عند طلوع الشمس. يقول الشافعي أن الصبح خرجت بدليل، فبقي يعني بقية الصلوات على مقتضى هذا الحديث، وخرج بالفجر الصادق الفجر الكاذب. والفجر الصادق هو المنتشر ضوءه يعترض بنواحي السماء، بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب، ثم تعقبه ظلمة ثم يخرج الفجر الصادق. فعلى هذا يكون العشاء وقت فضيلة، أو الوقت وقت اختيار إلى الثلث وقت إلى النص، ووقت الجواب إلى طلوع الفجر. ويقول بعضهم هناك لها وقت كراهة ما بين الفجر الكاذب والصادق، ووقت حرمة وهو تأخير جزء منها بدون عذر، ثم هناك وقت العذر ومن يجمعها جمع تقديم في وقت المغرب. ثم قال والصبح، وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، والصبح يعني هو المعنى في اللغة أول النهار، لحديث جبريل فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، ومعلوم أنه يحرم الطعام والشراب على الصائم بدخول الفجر، فيدخل الفجر ويحرم الطعام والشراب على الصائم ويدخل وقت الصلاة. وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وهو أن يعني كما نقول يبدأ النور بوضوح لكن لم تطلع الشمس بعد، لخبر جبريل، وقوله الوقت ما بين هذين أيضا محمول على الاختيار. وآخره في الجواز إلى طلوع الشمس، لأنه عندما طال سنة في المدينة قال أخرها حتى قال الناس طلعت الشمس أو كادت، وورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما تقدم. فيكون للفجر وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار إلى الإسفار، ووقت جواز بلا كراهة إلى بداية خروج يعني شفق الشمس الآن، هناك وقت حرمة إذا أخر جزء منها بلا عذر، وهي صلاة نهارية وليست صلاة ليلية، وإن كانت تقع من بكر بها تقع في الظلمة لكن الحقيقة قد طلع الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فثم يعني دخول الفجر خيط أبيض وهو النهار، فدل ذلك على أنها صلاة نهارية، بل هي عند الإمام الشافعي وبعض أصحابه وأصحاب المذهب هي الصلاة الوسطى، لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقالوا لا لا يوجد قنوت يعني على الدوام إلا في الصبح، وهذا على مذهب الشافعية أن القنوت من سنن صلاة الصبح على الدوام. ولخبر مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت لمن يكتب مصحفا لها اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا على أن هذا كان من منسوخ التلاوة أو من التفسير، والعصر يقتضي التغاير، ولكن قد صحت الأحاديث أنها العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كخبر قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، عندما قال حرق الله بيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه، ولا يقال فيه قولان كما يقول الإمام النووي، وقال في شرح مسلم الأصح أنها العصر، ولا يكره تسمية الصبح غدا وإن كان الأولى عدم تسميتها بذلك، تسمى صلاة الصبح وصلاة الفجر لأن القرآن جاء بالثانية بالفجر، والسنة جاءت بتسمية الصلاة هذه بصلاة الصبح وصلاة الفجر، ويكره تسمية المغرب عشاء وأن تسمية صلاة العشاء عتمة ليرد النهي عن ذلك، ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك ويكره الحديث بعد فعلها، فقال لا نوم قبلها ولا حديث بعدها إلا ذكر الله، يعني معنى إلا في خير كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإناس ضيف وتكلم بما دعت فيه الحاجة كمحادثة الرجل أهله للملاطفة أو نحوها فلا كراها. فقد روى الحاكم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. وقد ورد أنه سلم يعني حدث أصحابه رضي الله عنه بعض الأحاديث بعد صلاة الليل بعد صلاة العشاء. وروى مسلم ومن الفوائد تتعلق بالأوقات ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال نفسه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فالصحابة رضي الله عنهم من تشوفهم لأهمية الصلاة قال يا رسول الله فذلك اليوم الذي كفنا يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره، يعني في كل 24 ساعة تصلى 5 فروض، في كل 24 ساعة تصلى 5 فروض، ويقدر يعني ما بين كل فرض والآخر يعني كما يعني اعتاد عليه الناس كل حسب القبر الذي كان يعيش فيه. فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت، فلن يكون هناك طلوع شمس متكرر، هو تطلع الشمس من المشرق وتغرب في المغرب في سنة كاملة، ويكون هذا كيوم واحد، ويقف به اليومان التاليان له، اللي هو يوم كشهر ويوم كأسبوع. وهذه مسألة ستكون جديدة على الناس، لكن نص على حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، فإذا أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت، يعني لا يؤخرها بدون نية تأخير، فإن نوى إخراجها عن وقتها فهذا يأثم ويحرم عليه مع ذلك. والفائدة من نيته تأخيرها، من نيته تأخيرها لكن داخل وقتها، يعني من فائدة ذلك أنه لو مات في هذا الوقت قبل أن يصليها وقد تمكن من صلاتها ولكن كان يعني ينتظر المهلة، فإنه لا يأثم لأنه كان يعني ينتظر، لأنه لا زال في الوقت الموسع. يقول العلماء بخلاف الحج، لأن الصلاة لها وقت محدود، أما الحج لا ينتهي إلا بالموت، وبهذا فينبغي الإنسان أن يبادر. وهذا قال العلماء لا يشكل على الشافعية لأنهم يرون الحج على التراخي. والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه ولو عشاء، لأن بعض العلماء يرون فضيلة تأخير صلاة العشاء لحديث لو ينشق على أمتي أخذت العشاء إلى نصف الليل. ولكن أخذ الشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها، رواه الدارقطني وغيره. ويستثنى من هذا تأخير صلاة الظهر في شدة الحر في القطر الحار لمن يريد أن يصلي جماعة فيتكلف الذهاب في هذا الحر والشمس، فيستحب للإمام والجماعة تأخير صلاة الظهر إلى أن يصير للحيطان ومثلا الجدران يكون لها ظل يسير الإنسان فيه، وهذا ما يسمى بالإبرة، فهو قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في اليوم الثاني في وقت الإبراد. ويكون هذا عندما يكون في الأقطار الحارة، لأن الأقطار الحارة في موسم الحرارة الشمسية تكون عمودية وتؤذي الإنسان، ويكون هذا لمن أراد أن يصلي جماعة، أما من أراد أن يصلي في بيته أو طلبة في المدارس أو مثلا الموظفون في دائرة حكومية فهذا يصلون في وقتها لأنهم لن يتكلفوا الخروج إلى المسجد. ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة ولو واحدة ركعة كاملة فكل صلاته أداء، وإن كان يحرم عليه إخراج جزء منها بدون عذر. ومن جهل الوقت لنحو غيم اجتهد إن قدر على اليقين فيكون اجتهاده جائزا، يعني إذا كان الآن في غيم فلكن يستطيع لو انتظر قليلا يكشف الغيم، لكن له أن يجتهد الآن ويصلي إذا شاء. ولكن إذا لم يستطع على اليقين أي أنه غيم مطبق أو كان مسجونا فيجب عليه الآن الاجتهاد، فيجتهد بنحو ويرد مثلا لو كان من عادته أنه إذا نام يستيقظ ويقرأ جزء من القرآن ثم يدخل الفجر فصار له ظرف وسجن في مكان ما فيمشي على ورده هذا ويجتهد ثم يصلي. فإن علم فيما بعد وتيقن أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا، وإن علم أنها وقعت في الوقت فالحمد لله صلاته صحيحة، وإن وقعت بعد وقتها فصلاته قضاء ولكن ليس عليه إثم. ومن فتته صلوات فيجب عليه إن فتته بلا عذر أن يبادر إلى قضائها فورا، وكل تأخير يأثم به. وإن فاتته لعذر كالنوم مع الاجتهاد فالاستيقاظ فينذب له الفورية، ويستحب له ترتيب الفائتة، وهذه مسألة نسأل عنها كثيرا. بعض الناس يفوته مثلا صلاة الصبح أو صلاة العصر يقول انتظر إلى ثاني يوم لكي أصلي الصبح أو أصلي العصر، نقول لا صلي العصر عندما تستيقظ المغرب مثلا، إذا استيقظ صلي المغرب ولا تؤخرها. يقول طيب هل كيف أصلي لو كان عندي صلوات يومين مثلا كان في حالة مثلا نسيان أو مثلا إنسان قصر وأهمل في الصلاة ويريد أن يقضيها؟ نقول استحب الترتيب، كان تصلي عزمت على عندك الآن فسحة نصف ساعة لقضاء الصلاة، صلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم بعد ذلك في اليوم التالي عندك نصف ساعة أخرى لقضاء تلك الصلوات صليها بالترتيب الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا. بل يستحب له أن يقدمها على الحاضرة التي حضر وقتها حتى لو فتته جماعتها، ما لم يخشى أن يفوت وقتها. وهذه الصلوات تحرم في الأوقات المحرمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند زوال الشمس وبعد أداء صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قبل الرمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، حتى لو كانت العصر مجموعة مع الظهر، إلا إذا كانت الصلاة لها سبب متقدم أو مقارن. فمن أمثلة الصلاة ذات السبب المتقدم صلاة فريضة فائتة، أو مثلا صلاة سنة تحية المسجد أو سنة الوضوء، أو مثلا صلاة مثلا خسوف كسفت الشمس مثلا وقت العصر بعد صلاة العصر، فكل هذه أسباب مقدمة على الصلاة، فيجوز أن أو في حالة الكسوف يكون سبب مقارن، فيكون له أن يصليها في هذه الأوقات التي حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أما إذا كانت الصلاة ذات سبب متأخر كصلاة الاستخارة مثلا، فإنها تصلى ثم يسافر بعدها أو ثم يؤدى العمل الذي استخير من أجله، فهذه لا يجوز أداؤها في الأوقات المحرمة، ومنها ركعات الإحرام لا تجوز الأوقات المحرمة ويقاس عليها. وإن كنت لم أرى في هذا نص صلاة المسافر إذا أراد أن يسافر فإنه يستحب أن يأتي المسجد ويصلي ركعتين، فلا تجوز في الأوقات المحرمة لأن سببها متأخر، بخلاف عندما يقدم من السفر فإنه يستحب له دخول المسجد وأداء ركعتين، فهذا سببها متقدم وهو القدوم على السفر، فيجوز فعلها في هذه الأوقات المحرمة ما لم يقصد تأخيرها إلى هذه الأوقات. وله أن يصلي صلاة الكسوف تحية المسجد بشرط أن لا يكون دخل المسجد بنية صلاة تحية المسجد الأوقات المحرمة، وسجدة الشكر كذلك أن سببها متقدم فلا تكره في هذه الأوقات. ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الحرم المكي، فبحرم مكة سواء كان المسجد أو حرم مكة بشكل عام فلا تحرم فيه هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تنهى أحد صلى في هذا البيت أي ساعة إن شاء. وخرج بحرم مكة حرم المدينة والمسجد الأقصى، فهذا كغير تحرم فيه الصلوات في الأوقات المحرمة. ولعل هذا يكون فيه إن شاء الله مزيد حديث فيما بعد، وقد تجاوزت 45 دقيقة بدقيقتين وقليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على أداء الصلوات في أوقاتها بأركانها شروطها وسننها وهيئاتها، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.